أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السلام عليك حاجتي التمسك بالعموم وما قيل فينا وإياك في ذلك. في نقطة قد أود أن أنبه عليها لا بأس، أن تفسير النفس غير مشهور عند المتأخرين، لربما نسبنا لبعض المتقدمين أو المتقدمين من أن النفس ليس انعدام وزوال الحكم بالمرة، وإنما هو تجميد. وأيضا ما ذكرنا في معنى العام والخاص عند المتقدمين، حيث يختلفون فيه مع المتأخرين. هذا المعنى من النفس أو من النفس أو التخصيص في الحقيقة متناسب مع بحوث أصول قانون، متناسب مع بحوث أصول قانون. أصول قانون يعني المبادئ الأحكامية، أصول أحكام، ناشئة المعبر الذي مر بنا مرارا أنه العلم الثاني الآخر موجود في علم الأصول. علم الأصول ذو شعبتين، علم ذو شعبتين، شعبة إثباتية في الظاهر ودليلية في الدليل. هذا التعريف من علم الأصول هو العلم الباحث عن دليلية الدليل. هذه الحقيقة تعريف لنفس علم الأصول، يعني تعريف لبعض الألفاظ وتعريف لبعض الحجج، ولكن لحيثية لشعبة من شعبة شعبة علم الأصول. وبعض الألفاظ صحيح إثباتية تصورية صغروية في الإثبات، مباحث الفجر مباحث كبروية إثباتية على الحال. ولكن هناك غير مبحث الدلالة والإثبات تصورا أو تطبيقا، مبحث اللي هو مباحث ثبوتية مرتبطة يعبرون عنها المشهور الأصوليين بالمبادئ الأحكامية، مبدأ الحكم، مبدأ الأحكام، يعني أصول الأحكام، أصول الأحكام، أصول القوانين، ولا يعبرون عنها في علم العلم الأكاديمي الحديث أصول القانون. أصول القانون طبعاً هذا كعلم الآن عند الأكاديميين يعتبروه غير أصول الفقه. هم يخصون أصول الفقه أصول فقه القانون، أصول فقه القانون. ولكن الصحيح أن أصول الفقه الموجود على الاتحاد هو متضمن لعلمين. الآن واحد يريد يفكر في أصول عن المبادئ الأحكامية، أصول عن علمية الأصول، لك مطلعها والفلمي الزنائي والصهاني والشيخ الأنصاري والصاحب الكفاية يعتبرون المبادئ الأحكامية مقدمات لعلم الأصول وليس من علم الأصول، يعني مبادئ تصورية أو تطبيقية مقدمة للأصول، لكن هذا مجرد يعني دعوة أو شعار في فارسة الأصول. وإلا في الحقيقة المباحث المرتبطة بالمبادئ الأحكامية ليست مبحث ولا اثنين ولا ثلاثة، هي مباحث منتشرة في كل أبواب علم الأصول، وعددها كما وكيفا تساوي من المباحث جديدية الدليل تصورا في الأفاق أو تصديقا في الحجاج. إذا هي مبحث على كل طويل الدين، مباحث لنفع الأصول عدة تعريفات مرارا ذكرت هذا بما يرتبط بعلم أصول الأحكام، المبادئ الأحكامية، أسس الأحكام، أصول القانون، تسمية بشيء واحد، مبادئ أحكامية، أصول أحكامية أو أصول الحكم أو أصول القانون، كلها القانون الحكم كلها تعبر عن شيء واحد. لكي نتوقع تعريف جامع لعلم الأصول هو التعريف القديم، لعلم الأصول علم يستنبط منه الأحكام الشرعية، بتفسير الاستنباط بأنه بمعنيين. الاستنباط الآن يفسر عند المتأخرين استنباط يعني إثبات، استكشاف، دليلية دليل، استكشاف، إثبات. ولكن نستطيع أن نفسر الاستنباط بمعناه اللغوي الأصلي، استنباط يعني استخراج، استخراج ثبوتي وتوليد وتولد حقيقي، لأنه أصول قانون أساس لتشجيع وتفريع مواليد أحكام، شبيه تولد مثلا قوانين البرلمانية من قوانين الدستورية، عن توليد وتوالد ليس قبيل استكشاف ودليل الدليل، بل من قبيل تولد الفروع من الأغصان أو من الأصول. نعم؟ لا، حكم الشرع لا يكون جزيل ما لا يجزل، لا يجزل جزيل عن المال جزئي حقيقي لو جزئي إضافي. أحد النغمتين الأولى، جزئي إضافي لو جزء حقيقي، إذا جزء حقيقي هو أصلا ما في جزء حقيقي، مثلا الكلية كلية جزء إضافي ما في مثلا طبقات من الكلية، أصلا وليكم يعني كليات كليات كليات. جزء حقيقي؟ لا، الاستنباط لها رسائل عملية ما فيها جزء حقيقي من أولها إلى آخرها، جزء إضافي يعني بمعنى أنه فوق كليات أخرى صحيح، أما جزء حقيقي هو نشوف الزرعية ما فيه جزء حقيقي. إلا إذا استفتاء يعمل على أحد الفقهاء فيجاوب المكلف الفلاني بأنه بكذا كذا هي جزء حقيقي. المقصود عليه فإذا عرفنا الاستنباط بهذا التعريف، استنباط أهم من كون استكشاف واستطراق وإثبات، وهو التعريف الذي يذكره المتأخرين هذه الأعقاب، والاستنباط بمعنى الاستخراج، استخراج ثبوتي، استخراج ثبوتا، لأن لغة الاستنباط إخراج نبط نبات في قعر البئر، استخراج يعني والمعصومين سلام الله عليهم في الكلمة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الله ورسوله علمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية الكريمة يستنبطون، وهذه الآية مخصوصة بالأئمة المعصومين عليه السلام وليست شاملة للفقهاء بالذات. أنت بتتبع واحد آخر بالذات ليست شاملة للفقهاء، يستنبطون استنباط المعصومين من أسس التشريع، تشريع من الله أو أسس التشريع من النبي، يعني التوليد هنا استخراج، وليس يستنبطونه يعني يستكشفونه، يستنبطونه يعني يستولدون يستخرجون يفرعونه تفريع تشجيع يفهم عليه. فالاستنباط إذا ترخان التعريف القديم عن الأصول، الاستنباط ترخان استنباط بمعنى استكشاف إثباتي، هذا باحث الألفاظ تصورا وباحث الحجج تصديقا. الاستنباط بمعنى استكشاف أحد معنيين، أحد معنيين عن الأصول، وفي استنباط بمعنى استخراج والتوليد والتولد. ومرارا ذكرنا هذه فقط للتذكير هؤلاء الأخوان، لأن هذا مبحث جديد من المباحث الجديدة في علم الأصول، والمفروض يصير فيه نهضة كبيرة وقوية جدا مهمة. أهمية هذا المبحث هذه المباحث بالقياس، إذا الدليل الاجتهادي كأهمية الدليل الاجتهادي إلى الدليل الفقهاتي. شلون الدليل الفقهاتي مؤثر عن الدليل الاجتهادي؟ هذا الدليل البحوث في أصول القانون أو أصول الأحكام أو المبادئ الإحكامية تقدم كبحث ثبوتي على الدليل الاجتهادي، تقدم الثبوت على الإثبات، تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل عملي، يعني الإثبات كأنه أصل عملي في الحقيقة. لو عندك جهل عندك شك عندك كذا، أما البحث الثبوتي بحث هو لواقع الشيء في نفسه، لواقع الشيء في نفسه، لواقع الشيء في نفسه. لذلك سيأتي إن شاء الله بمشيئة الله في مباحث الحجج هذا المطلب يذكر، أن الدليل الاجتهادي وإن لم يكن موضوعه الشرعي، مثلا خبر واحد الإمارات الظنون، وإن لم يكن موضوعها الشرعي الشك، إلا أن موضوعها العقلي الشك أو عدم العلم، موضوعها العقلي عدم العلم، فبالتالي موضوعها عدم العلم، أم هذا الدليل الاجتهادي ولو عقلا، بخلاف الأصول العملية موضوعها الشرعي والعقلي الشرع وعدم العلم. أيا ما كان الدليل الاجتهادي يماثل الدليل الأصل العملي في هذا الجانب، بينما بحوث المبادئ الأحكامية وأصول القانون موضوعها واقع الشيء في نفسه، بحوث فيه إذا هي مقدمة. وهذه كما مر بنا مرارا منتشرة في كل باب 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 أصولي ومهمة جدا. من هذا المطلب الآن كان دعونا أذكرها سابقا تنبيه عام لوجود هذا العلم لشعبة من شعبتي علم الأصول، ودخل في تعريف علم الأصول. هنا ما اختاره القدماء من أن التخصيص بالمعنى ذكرنا، أن العام متواجد في مورد الخاص، وما ذكرناه بعد عنهم ربما بعض الآخر من أن النسخ ليس زوال للمنسوخ بالمرة وإنما تجميل،
مش رائع او غلاب او مش راجل وعريس. هذا التعريف للدس او التخصيص مرتبط في الحقيقة بمبحث ثبوتي او بإشارة الى خاصية ثبوتية مرتبطة بأصول الأحكام، بأصول القانون، بالمبادئ الأحكامية. لأن كل مبحث يرتبط بالبلاد، كل مبحث في الغالب إذا ارتبط بالبلاد ليس له صلة بالإثبات بالذات. كل مبحث يبحث أو يرتبط بالبلاد ليس له صلة بالذات بالإثبات. بحث ثبوتي. ولاحظوا انتوا الان تعريف النص بالتعريف المشهور اللي ذكرناه من ان المنسوخ ليس بدائل بالمره بل مجمد متواجد، هذا تعريف مرتبط ببحث ثبوتي، مرتبط ببحث ثبوتي يعني تعريف بنمط علم اصول القانون. كما ان تعريف وتفسير التخصيص الذي ذكرناه عن القدماء هو الاخر يناسب علم اصول القانون، يناسب علم اصول القانون والمبادئ الاحكاميه واصول الاحكام، ولا يناسب ولا يتناسب مع مباحث الالفاظ كاثبات. دونت العوشي هذا قبل النسخ يعني تجميد المنسوخ، اشتراه لان هو مزال من رأس برمته بجذوره قلع واختلع عن صفحات التشريع. المرحلة الاولى من الحكم الانشائي لا زال موجود، المرحلة الثانية والثالثة موجودة والفعلية، فقد يفعل إذا جمل الناسخ بسبب ظرف طارئ. لا هذا ليس بغوي أو يتناسخ، بل اللغوي هم نوع من الإزالة. طبعا ليس كما يتصوره العلمانيون او الغربيون او الحداثويون الحداثويون انه النسخ عباره عن كشف وخلاف وكشف وخطا وتبدل العامل الثابت والمتغير، فاذا كل شيء فيه تغير، تغير ديالكتيكي كيكي ويقولون لها تعبيرات. لا، تشوف جانب المتغير دائما يتغلب على الجانب الثابت، ماكو ثابت، ماكو ثوابت، حي على التغيير، ما التعبيرات اللي يرفعها الشعارات. بالعكس بناء على هذا التفسير النص يقول ماكو شيء متغير، كله ثوابت، انما هو تبديل ادوار في الثوابت. كما في نظريه عند العرفاء ما هكذا، كل هذا تغيير بالثوابت، كل ثوابت، ما في شيء تغيير، الشهادة ماكو، انت توصل للشهادة. نقول هذا ثوابت، تجليات لثوابت. فعكس ما يتوهمه العلمانيون او الغربيون او الحداثويون او الكذا، ان ما في شيء ثابت، لا، ما في شيء متغير بالدقة، بالعكس. التغير عبارة عن تبادل ثوابت، تبادل ثوابت في الأدوار. الشاهد على تحالف النفس والمعنى من فمثلا شريعة النبي آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا توجد لا مصلحة لها في الناس، لا شبيه أن البشرية وصلت إلى مرحلة الثانوية أو المتوسطة، ما يقول البشرية تعرف يعني مرحلة ابتدائية، لا انها تدور الليل وصعد لها ليه وصلها النفس نرتدي تفسيرا ابتدائية متوسطة او متوسطة نوم بعدين ثانوية متوسطة وين اعدادية متوسطة جامعة تبين يقول المكان ترجعي لا ومن لما ترجع هي وصلها مني مدرسة سيد الانبياء مدرسة سيد الانبياء مدرسة جابرية افترض مدرسة جابرية ابتدائية الان لانه الابتدائيه يشير انه مصلحتها ذهبت موجوده هي مصلحه بس غير متناسبه مع تطور البشر، تطور البشر الان يناسبهم ماذا؟ يناسبهم المدرسه الجامعيه كما في ذاك المفسر الالماني البروفيسور عفوا الالماني هو يعيش في استراليا في مدينه ملبورن اتفاقا على صله بعد بالاخوه الشيعه العراقيين في هذه المدينه. هذا صار من عشاق الباردين ان شاء الله عليه وهو عنده تفسير اكاديمي الى ظهور الامام المهدي صلى الله عليه يقول ساعه الظهور هي ساعه يترقى فيها الذهن البشري ويؤهل لقابليه ان يتلقى من هذا المعلم الالهي. الظهور لم يحل بعد لان هذا الشخص هذا الرجل الذي هو مركز العلوم البشريه الى الان مو مؤهل ان تتلقى من عنده. عندما تتلقى ترتقي 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 وتصير مؤهلا ياتي هذا المعلم الالهي ويحاضر في قاعه العرض كقاعه تعليم وتدريب. تعبير لطيف عنده في تفسير. فإذا النفس بهذا المعنى يعني بمعنى البشريه الان احتاجت الى طور وتطور جديد ولعل بعد معنى ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ياتي بدين جديد هو نفس دين الاسلام لكن ان يفتق من اسرار الاحكام ما يتناسب مع تطور البشر بما لا يفهمه الفقهاء سابقا وكذا فلان او بما لم يبرزه المعصومين سابقا. هذا التوفي اذا ليس انه يستعمل المصلحه في نفس اليوم بس هي مصلحه تشكليت يريد وجهه غير قويه اي بس لانه تشكليت ما يتوقع كانت تشكليت الاداب موجوده فيه يعني في مصلحه بس كل ثابت بينما تتبادل الادوار الثابت اين عقلب التساهل بنحرف هم البشريه السنون بس مع ذلك مما يبين انه جمد لاجل شيء معين ولذلك الذي ناجى رسول الله فقط واحد هذه النجوة بمعنى انترنت الى الان الامام المهدي يناجي جده رسول الله عبر اثير البرزخ وما وراء الدنيا ما يكون نجوة ذاك النجوة هي على تبيان السلام عليكم هنيئا للذين يتشرفون بالبقيع السلام عليكم ائمة الهدى السلام عليكم اهل النجوة النجوة هي نجوة يعني انترنت خاص فقط حوري به علي بن ابي طالب ومن بعده وده مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يناجي المناجات هذه التي لها طبقات معينه نرجع الى الكلام الحين فاذا هذا التعريف للنفس هو تخصيص متناسب اذا مع اصول القانون مع اصول القانون نطرح النظريه الاخرى في التمسك بالعموم شلون يصير خوي على التخصيص التنوعي ايه هذه تتم بس في المدارس
يعني قلنا وعدنا بها ولم نسمها في اليوم اللي أخذنا النسيان. مر بنا البحث من التخصيص في تتمة بحث استصحاب العدم الأزلي، آخر مبحث في استصحاب العدم الأزلي، مو في النظريات التي مررنا بها بعد استصحاب العدم الأزلي، لا، استصحاب العدم الأزلي سنحسبه استدراك، علامة استدراك قوية، أنه تذكرون مر بنا أن التخصيص بعض تنويعي وبعض إفرادي، وأن مورد استصحاب العدم الأزلي في التخصيص الأفرادي، أفرادي ليس معنى فرد إلا عزلي، لا، أفرادي يعني تخصيص النوع أو الصنف يكون بمثابة فرد من أفراد الأنواع، أفراد الجنس البعيد. هذا التفسير مرة بنا أن آخر مبحث استصحاب العدم الأزلي، آخر مبحث استصحاب العدم الأزلي في تخصيص أنواعي وهناك تنويعي أنواعي وفي تخصيص أفرادي، مر بنا تفسير تخصيص الأفرادي بمعنى أن النوع أو الصنف أو العنوان الكلي الخارج بمثابة فرد من أفراد الجنس البعيد، هذا المراد بالتخصيص الأفرادي. وأن الاستصحاب على الأدبي يجري في التخصيص الأفرادي ولا يجري في التخصيص ماذا؟ الأنواعي، لأن الأنواعي مثل خروج الزوجة المنقطعة عن عموم إرث الزوجة، ما الذي يبقي في عموم إرث الزوجة؟ يبقي الزوج الدائم، خروج الزوجة المنقطعة عن وجوب النفقة للزوجة، ما الذي يبقي في وجوب نفقة الزوجة؟ فقط الزوج الدائم، لأنه كل زوجة ليست بمنقطعة، هذا الذي مر للذكرون واستحسنا هذا المبنى يعني وافقنا. هنا في كلام السيرخوي كنا وعدنا به ما ذكرنا، الآن نذكرك تتمة لذلك قبل أن نناقش بقية نظريتين في بحث التمسك بالعام. نعم، رد السيرخوي له، هذا رد تام وغير تام، سمعت نجي هناك رد صناعي للسيرخوي على هذا التفصيل في استصحاب العدم الأزلي. رد السيرخوي ما هو؟ رد السيرخوي أنه عندما يأتي الشارع ويقول كل ميت يجب تجهيزه إلا الكافر، هكذا صاحب هذا القول بالتفصيل يقول إذا خرج الكافر لم يبقى إلا المسلم، لأن الميت إما مسلم وكافر، فإذا خرج نوع ما بقى نوع، مو بعد أنه كل ميت ليس بكافر، ما له معنى كل ميت ليس بكافر، إنما يقال كل ميت مسلم يجب تجهيزه، حتى أن خدماته مو كل ميت، كل ميت مؤمن أو مستضعف يجب تجهيزه، وهلم ترى أما الكافر فيخرج، فما بقى إلا نوع أو نوعين، لأنه يبقى عنوان عام ذو أنوار، أي يقال كل ميت ليس بكامل، هذا مثال القرآن بالتفصيل، سيقول ماذا يرد عليه؟ يقول الشارع الحكيم لما اعتمد في خطابه على قالب معين وإطار معين وقال كل ميت يجهز خرج منه الكافر، يدل على أن الميت في نفسه هذا العنوان في ارتضاء لوجوب التجهيز، وليس هناك عنوان آخر مؤثر في وجوب التجهيز غير نفس عنوان الميت،
الامر الكفر مثلا عنوان مانع، لا ان عنوان المسلم دخيل في وجوب التجهيز. لو كان دخيلا حتى في الشارع في خطابه الشرعي توقف او عارف خطوه تمثل مثلا التقدير والملام. لو كانت دائميه الزوجه دخيله في العيال لقال كل الزوجه دائمه، ما قد دائمه، لقال ماذا؟ كل زوجة دائمه. بينما في الايات الكريمه تلاحظها وله امراه ولها زوج فلزوجها كذا ازواجكم ازواجكم يطلق على الذكر والانثى، شلون يصير؟ هو المراه ما لها نص. لكم اهم من الرجال والنساء من باب دردشه يعني. على كل فالمقصود فازواجكم لو كان الزوج الدائم، الزوج هم دائم يسمونه بعدان مو بس المراه، الزوج هم زوج دائم وزوج منقطع. فلو كان الدخيل في الارض دائمية الزوج زعم بين الأنثى والذكر، لكن حتى الزوج إذا غير الدائم لا يعرف من الزوج بعد نفس الشيء، مو بس من الطرفين، من الطرفين، من الطرفين ما هي. فكان أدب القرآن الكريم بين القرآن الكريم فقط 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 علق الإب على ماذا؟ على الزوجية. إذا هناك حكمة في ذلك، حكمة أنه الزوجية هي التي تقوم بالنفقة، الزوجية هي التي تقوم الآن تقتضي تقتضي خارج المنقطع، المنقطع كالمانع. بالتالي يقول ليس كما يقول هذا المفصل أننا نستكشف أن عنوانا نوعيا آخر هو دخيل في الموضوع. ليس الميت بما هو ميت دخيل في وجوب التجهيز، بل الميت المسلم أو الميت المؤمن أو الزوجة الدائمة لا ليس هكذا. نحن في موارد عديدة متشدد في حرفية الأدلة أشد من الإخباريين، مو الإخباريين إخباريين محققين، إخباريين يعني ولو يعني ليس إساءة أدب مع السيخوي، لكن أقصد هذا العلم تشدد في الحرفية. الحرفية هي نهج الحشوية والظاهرية، بس على كل الغصبين رحمة الله عليه أجل من هذا، بس مقصودي هذا التشدد عنده في الحرفية. فهنا حرفية ميت ليس المكافر، ما عندك شيء يعني طالب الألفاظ بهذا الوصف، بينما ذاك مقعد التصوير المجرى. فعلى كل هذا نوع من تساؤل، وهذا كان لو كان غدا مخوف ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.